بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض، وإنا على ذهاب به لقادرون. في قوله جل وعلا: ثم إنكم بعد ذلك ميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، بيان لبقية أطوار الخلق التسعة، وتقدم منها سبعة، وهي قوله جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. هذا الطور الأول. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، هذا الثاني. ثم خلقنا النطفة علقة، هذا الثالث. فخلقنا العلقة مضغة، هذا الرابع. فخلقنا المضغة عظاما، هذا الخامس. فكسونا العظام لحما، السادس. ثم أنشأناه خلقا آخر، هذا السابع. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، هذا الثامن. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، هذا التاسع. وساقها الله جل وعلا بيانا لكمال قدرته جل وعلا، ولبيان أطوار خلق الإنسان، ليتأمل في منشأه، ليتأمل الإنسان في منشأه وكيف نشأ. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، يعني بعد هذا الخلق الآخر الذي هو النفخ فيه الروح إلى منتهى أجله، من حين أن ينفخ فيها الروح إلى أن ينتهي أجله، هذا هو الذي عبر الله جل وعلا عنه بقوله: ثم أنشأناه خلقا آخر. لأنه إذا نفخ فيه الروح صار حيا، وصارت له أحكام الحياة غالبا، منها الصلاة عليه لو سقط من بطن أمه بعد أن ينفخ فيه الروح صلي عليه لأنه نفس. وأما إن سقط قبل أن ينفخ فيه الروح فلا يصلى عليه لأنه قطعة لحم مضغة. ومن ذلك أنه إذا نفخ فيه الروح صار حيا نسمة في بطن أمه، إذا ولد ولادة، إذا ولد وفيه حياة مستقرة ورث. ثم إنكم يعني بعد هذا الإنشاء والتكوين والتكليف والعمل والفهم والإدراك، طور حياته من حين أن ينفخ فيه الروح إلى أن ينتهي أجله، ثم إنكم بعد ذلك أي بعد هذه الأمور المتقدمة لميتون. فمنشأ الإنسان من لا شيء، ثم جمادا، ثم حيا، ثم بعد ذلك يموت، أي صائرون إلى الموت. وهذا مآل كل حي سوى الله سبحانه وتعالى. وهذا يقين لا شك فيه. ثم إنكم بعد ذلك لميتون. وناسب العطف بثم في قوله ثم إنكم بعد ذلك لميتون لبعد ما بين الإنشاء خلقا آخر إلى الموت، وذلك مدة حياة الإنسان، فناسب العطف بثم. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. إذا قامت القيامة، إذا نفخ في الصور، نفخة البعث، أحيا الله جل وعلا كل من مات. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق، خلقنا فوقكم يعني في جهة العلو في أعلى، وهي السماوات السبع، سبع طرائق، والواو واو قسم، واللام واقعة في جواب القسم المقدر، والله لقد خلقنا فوقكم. وهذا بيان لمنة الله جل وعلا ونعمته على عباده مع ما يأتي بعد هذه الآية. بعد بيان أصل نشأة الإنسان ومنتهاه، بين جل وعلا ما تفضل به على عباده لحاجتهم، والطرائق المراد بها السماوات السبع. قال الخليل بن أحمد والفراء والزجاج أئمة اللغة: سمي الطرائق لأنها طرق بعضها فوق بعض، يعني وضع بعضها فوق بعض. كل سماء وما فوقه مثله، يقال طارقت الشيء، جعلت بعضه فوق بعض. يقول: والعرب تسمي كل شيء فوق شيء طريقة. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق، والسماوات سبع، ولكل سماء سكان من الملائكة. ويقول صلى الله عليه وسلم: أطت السماء، أي سمع لها أطيط وصرير، وحق لها أن تعط، ما فيها موضع شبر إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني أنها ملأى بالملائكة ليس فيها فراغ. سبع طرائق، وما كنا عن الخلق غافلين. فالله جل وعلا حافظ لخلقه، مدبر لأحوالهم، مراقب لأعمالهم، معطيهم ما يحتاجون جل وعلا. فأمسك السماء جل وعلا أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ولو وقعت السماء على الأرض لهلك من في الأرض، لكن الله جل وعلا أمسك ذلك. وأمسك الأرض جل وعلا في أن تميد أو تتحرك أو تتزعزع بأهلها، ودبر لهم جل وعلا كل ما يحتاجون إليه. وما كنا عن الخلق غافلين، وراقبهم جل وعلا في جميع أعمالهم وحركاتهم وسكناتهم وأقوالهم وما توسوس به نفوسهم، يعلم سرهم ونجواهم جل وعلا، يعلم السر وأخفى. وما كنا عن الخلق غافلين، وأنزلنا من السماء ماء بقدر. وأنزلنا من السماء، هذا مما امتن الله جل وعلا به على عباده، والمراد بالماء هنا المطر، وبالمطر حياة الأرض وما فيها من حيوان وحي. فأنزل الله جل وعلا الماء وصرفه وجعل منه الأنهار ومنه البحيرات الحلوة ومنه ما كان في باطن الأرض ومنه ما كان قريبا ومنه ما كان بعيدا، حسب ما يحتاجه العباد جل وعلا. وأنزلنا من السماء ماء، فالماء أصله وخاصة الماء الحلو من السماء، قال بعض المفسرين المراد بالماء هنا العذب، لأنه هو الذي فيه المنة العظمى، وإن كان المالح فيه منة وفيه منافع، ما فيه من اللؤلؤ وما فيه من السمك وتسير فيه السفن من قطر إلى قطر، وفي الجميع منافع عظيمة، وأنزلنا من السماء ماء بقدر، بقدر الحاجة، لأنه لو كان قليلا لما كفى لحاجة البشر والناس والحيوانات، ولو كان كثيرا لأغرقهم وضرهم، فحينما كثر بأمر الله جل وعلا في زمن نوح لما غضب الله على من عصى أمره أنجى نوحا ومن معه في السفينة وأغرق أهل الأرض كلهم سوى من آمن بنوح على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. وأنزلنا من السماء ماء بقدر الحاجة، يكثر أحيانا ويقل أحيانا، ولا يكثر فيضر ولا يقل قلة تضر وتؤذي. وكل شيء من الله جل وعلا بقدر وبحساب وبتقدير منه سبحانه وتعالى، لا ينزل شيء بغير تقديره سبحانه، كما قال الله جل وعلا: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فأسكناه في الأرض، أي جعلناه ساكنا ومستقرا في الأرض، بعضه على ظهر الأرض كالبحيرات والأنهار، وبعضه في باطن الأرض يستخرج عند الحاجة إليه. فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. فإذا أراد الله جل وعلا الذهاب به فهو قادر على ذلك بأي شيء أراده الله جل وعلا. لو شاء أن ييبسه ليبست الأرض مما فيها، ولو شاء أن يجعله غائرا في الأرض لفعل، ولو شاء أن يجعله بعيدا كل البعد عن أن تمتد إليه الأيدي أو الآلات لفعل جل وعلا. وفي ذلك تخويف للعباد، لأن الله جل وعلا قادر على أن يذهب به، ولو ذهب به لمات الناس كلهم من حيوان ومن النبات وغير ذلك. وكما قال الله جل وعلا: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. غورا بمعنى غائر وذاهب في الأرض لا تستطيعون الوصول إليه. وإنا على ذهاب به لقادرون، وأكد ذلك جل وعلا بمؤكدات، وهي إن المؤكدة ودخول اللام على الخبر لقادرون، فقد يستبعد الإنسان ذهاب الماء كله من هذا الوجود، والله جل وعلا قادر على كل شيء، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. ففي هذه الآيات بيان لقدرته جل وعلا في خلق السماوات وتصريفه لأحوال عباده جل وعلا، وامتنانه جل وعلا على العباد بإنزال الماء من السماء وجعله في الأرض على طرائق مختلفة حسب حاجة العباد، وتوعد العباد وأنذرهم بأنه قادر على الذهاب به وسحبه إما برفعه إلى السماء أو بأن يكون غائرا في الأرض لا يستطيعون الوصول إليه، وإنا على ذهاب به لقادرون. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول السائل: إذا كان شخص على وضوء ثم خرج منه ريح، هل عليه استنجاء من جديد أو يكتفي بتجديد الوضوء فقط؟
الريح لا يجب لها استنجاء، إنما الاستنجاء يجب من خروج البول أو الغائط، وأما الريح فلا، ولا يسمى الوضوء من خروج الريح تجديد، وإنما تجديد الوضوء هو إذا كان المرء على وضوء كامل وصلى به ما شاء الله، ثم أراد أن يجدد الوضوء لصلاة أخرى أو لطواف أو لقراءة القرآن، فهذا يسمى تجديد. وأما إذا انتقض وضوء المرء بخروج الريح ثم أراد أن يصلي أو يقرأ أو يطوف، فإنه يقال عنه إنه يتوضأ أو توضأ، فالتجديد هو ما توضأ إذا توضأ الإنسان على طهارة. وهناك تجديد وضوء مسنون وتجديد وضوء عبث. تجديد الوضوء المسنون هو إذا صليت بالوضوء الأول ثم أردت أن تصلي أخرى فتوضأت وضوءا آخر، هذا يسمى وضوء تجديد مسنون، تجديد وضوء مسنون. وأما إذا توضأت ولم تصلي فيه شيئا ثم قلت أريد أن أجدد الوضوء، نقول لا، هذا وضوء عبث، لأنه لم يسبق أن صليت بهذا الوضوء.
يقول: هل يكون خال الأب وخال الأم محرما للبنات؟
نعم، خال الأب والأم محرم لبنات هذا الرجل وبنات هذه المرأة وبنات أولادها ما تناسلوا، أولاد بنات الأولاد وبنات البنات، وإن على وإن كان خال لأم الأم الأم مثلا، أو خال لأب الأب الأب مثلا، وإن على فهو محرم ما دام خالا أو عما للأم أو للأب، وإن علتا، وإن على الأب.
يقول السائل: هل الزوجة تعتبر أجنبية ومصافحتها ناقضة للوضوء؟
الزوجة زوجة وليست بأجنبية، ومصافحتها إن كانت بشهوة وبدون حائل فهي ناقضة للوضوء، لأن تحرك الشهوة مظنة لنزول المذي. وأما إذا صافحها بدون شهوة كما يصافح أخته وأمه مثلا فلا ينقض الوضوء مس يدها.
تقول السائلة: لي أخت أرضعت ابن جارتها فصارت أما له من الرضاع، فهل أنا أصير خالة له علما بأني أصغر من أختي؟ وهل يكون هذا الولد محرما لي؟
الجواب نعم، يكون هذا الولد محرما لك ما دام ابنا لأختك من الرضاعة، يعني هو ابن زوجها وأرضعته هي، فأصبحت أختك مرضعة لهذا الولد، أصبحت أما له من الرضاعة، وأصبح أخوات المرضعة خالات لهذا الولد، وإخوة هذه المرضعة أخوال لهذا الولد، فهو حينئذ يكون محرما لك ما دام أختك أرضعته.
يقول السائل: أنا موظف وصاحب العمل يرسلني لإيداع مبالغ مادية في البنك ليربو فيها، فهل علي وزر واعتبر شاهد على الربا؟
إذا سجلت شهادتك في المعاملات فأنت شاهد، وإذا لم تسجل وأنت تعلم أنه يودعها لأجل الربا فأنت متعاون معه على الإثم والعدوان، والله جل وعلا قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولا يجوز للمسلم أن يعمل عملا يعرف أن نتيجته حرام. أما إذا كنت لا تدري وقال لك أوصل هذه الدراهم إلى ذلك المكان مثلا ولا تدري ما الغرض من ذلك فليس عليك شيء، وأما إذا كنت تعلم أنه يرابي بها فلا يجوز لك أن تخدمه في هذا لأنك ساعدته على الحرام.
يقول السائل: تناقشت مع أحد طلاب العلم على الحديث الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أحرق بيوت الذين يصلون في بيوتهم، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال لي بأن هذا خاص بيوم الجمعة بالجمعة فقط.
الجواب: هذا الحديث ليس خاصا بصلاة الجمعة، بل هو في عموم الصلوات. يقول صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وفي رواية: لولا ما في البيوت من النساء والذرية لفعلت. فصلاة الجماعة واجبة، ويرى بعض العلماء رحمهم الله أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا مع الجماعة إلا من عذر. ويستتاب ويؤدب المتخلف عن صلاة الجماعة، والتخلف عن صلاة الجماعة من صفات المنافقين. يقول صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. الصلاة على المنافق كلها ثقيلة، لكن أثقلها صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. لو يعلم المرء ما في صلاة الجماعة من الثواب العظيم لأتى إلى الجماعة ولو حبوا على يديه ورجليه. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها، أي عن صلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق. الصحابة رضي الله عنهم الذين هم خيار الأمة والمعايير عندهم والمقاييس مضبوطة، ولا يشهدون لأحد بخير إلا إذا كان كذلك، ولا يشهدون لأحد بشر إلا إذا كان كذلك، يقول ولقد رأيتنا يعني زمن الصحابة وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. إذا عرفنا رأينا أحدا يتخلف عن صلاة الجماعة لا يخلو إما أن يكون مريض معذور أو منافق، يعرف عند الصحابة بأن فلان يتخلف عن الصلاة فهو منافق، فهي من العلامات الواضحة الدالة على المنافقين. وكما قدمت يرى جمع من العلماء رحمهم الله بأن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، فإنها لا تصح إلا جماعة إلا من عذر، فلا يجوز للمسلم أن يتخلف عن صلاة الجماعة ويتعلل بما يقال بأنها سنة أو مستحبة. حتى الذين قالوا بأنها سنة من السلف قالوا يؤدب المتخلف عنها، يستتاب ويؤدب، والسنن لا يؤدب تاركها، وإنما ربما أرادوا أنها سنة يعني من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم التي يتعين المحافظة عليها. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. ولو تركتم ولو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم.
يقول السائل هل يجوز رمي الحصى ليلة العيد بعد منتصف الليل؟
إذا ساغ له الانصراف من منى بعد من مزدلفة بعد منتصف الليل وتوجه إلى منى جاز له رمي الجمار، إلا أن الأفضل أن يكون الرمي ضحى. ويرى بعضهم أنه لا، بعض العلماء رحمهم الله أنه لا يجوز الرمي في منتصف الليل وإنما ترمى الجمار ضحى.
يقول السائل هل آتي مكة محرما بعد رمي الجمرة الأولى لأطوف طواف الإفاضة؟
إذا رميت جمرة العقبة وحلقت أو قصرت والحلق أفضل شاغ لك أن تتحلل وتلبس ملابسك العادية وتتطيب وتقلم أظافرك ثم تطوف بالبيت، وإن رميت وحلقت ثم توجهت إلى البيت وطفت وأنت عليك ملابس الإحرام جاز لك ذلك. وإن رميت جمرة العقبة وتوجهت إلى البيت وطفت قبل أن تحلق تعين عليك أن تطوف بملابس الإحرام لأنك لم تحصل على التحلل الأول، فالتحلل الأول الذي يبيح كل شيء إلا النساء يحصل باثنين من ثلاثة: رمي جمرة العقبة والحلق والتقصير وطواف الإفاضة مع السعي إن كان على المرء سعي. فإذا أتى باثنين من هذه الثلاثة الرمي والحلق أو الرمي والطواف مع السعي أو الحلق والطواف مع السعي سالغ له أن يتحلل التحلل الأول، فإذا أتى بما بقي تحلل التحلل الكامل الذي يبيح كل شيء إلا النساء، يبيح كل شيء حتى النساء التحلل الكامل.
يقول السائل دخلت مكة في رمضان وقمت بعمرة ثم ذهبت إلى المدينة ورجعت في شوال إلى مكة ولم أحرم، فهل يجب الإحرام كلما خرجت من مكة إلى المدينة، وهل علي هدي في ذلك؟
إذا ذهبت إلى المدينة ثم أردت العودة إلى مكة فلا يخلو. إن كنت أردت العودة إلى مكة من أجل الحج أو من أجل عمرة وجب عليك أن تحرم من الميقات، وإن كنت أردت العودة من المدينة إلى مكة لا لغرض الحج ولا لغرض العمرة فلك أن تعود بدون إحرام. وإذا كنت أردت الحج أو العمرة تعين عليك الإحرام، فإن لم تحرم ودخلت مكة قلنا لك يتعين عليك إذا أردت الحج أن تذهب إلى المدينة وتحرم من هناك بما شئت من نسك، إفراد أو تمتع أو قران. فإن لم تفعل وأحرمت من مكة وجب عليك هدي لكونك تجاوزت الميقات بدون إحرام وأنت تريد الحج.
يقول السائل: أنا مقيم بمكة من رمضان وأحرمت في 8 من ذي الحجة، فهل علي طواف وسعي قبل أن أخرج إلى عرفة؟
إذا كنت مقيم في مكة وأحرمت بالحج في 8 من ذي الحجة فإن شئت أن تطوف فلك ذلك، ولا يعتبر طوافك هذا طواف نسك، هذا ليس بطواف نسك بل طواف مستحب في كل وقت، وهذا الطواف لا يسوغ لك أن تسعى بعده، لأن السعي لا يصح إلا بعد طواف نسك، يعني بعد طواف العمرة تسعى للعمرة، بعد طواف الحج طواف الإفاضة تسعى للحج، بعد طواف القدوم تسعى للحج إن شئت.
يقول السائل: لنا جدتان هن أم الأب وضرتها، ما حكم الضرة من حيث المحرمية؟
إذا كانت الضرة هذه زوجة جدك فأنت محرم لها لكونها زوجة أب، وإذا أما إذا كانت ضرتها هذه ليست بزوجة جدك بل زوجة رجل آخر فضرتها أجنبية منك، هي لا تقرب ضرتها، وإنما الذي يقربها الزوج، زوج هذه المرأة. إن كان جدك فأنت محرم لها لكونها زوجة جدك، وأما إذا كان زوجها ليس بجدك بل تزوجت بعد جدك فزوجته الأخرى أجنبية منك.
يقول السائل: مجموعة من المعتمرين تركوا السراويل القصيرة جهلا منهم، فماذا عليهم؟
إذا كان تركوها جهلا بالحكم فلا شيء عليهم، وكذا إذا تركوها عليهم نسيانا لا يجهلون الحكم لكن نسوا، يريدون أن يخلعوها فنسوا فتركوها فلا شيء عليهم كذلك، وإن كانوا لبسوها مع علمهم وعدم نسيانهم فعليهم فدية ذلك، وفدية ذلك إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة.
يقول السائل: جئت في رمضان إلى المدينة واعتمرت وأمضيت حوالي 2 ثم جئت من أبيار علي ونويت بعمرة، ومضيت في مكة أيام رمضان وسأمكث إلى الحج، فهل علي هدي؟
الجواب: ليس عليك هدي ما دمت دخلت مكة في رمضان بعمرة وبقيت في مكة إلى الحج، فليس عليك هدي لأنك لم تعتمر في أشهر الحج وإنما اعتمرت في رمضان. فالهدي على المتمتع الذي أحرم في أشهر الحج بعمرة ثم حج من نفس السنة، وكذا القارن بين الحج والعمرة. وأما المفرد الذي دخل مكة بعمرة في غير أشهر الحج وجلس ثم أحرم بالحج فقط فليس عليه هدي.
يقول السائل: هل يجوز تقديم طواف الإفاضة قبل الرمي وقبل الوقوف؟
طواف الإفاضة لا يكون قبل الوقوف بعرفة ولا يصح، وإنما يصح قبل الرمي. مثلا أنت في حال انصرافك من مزدلفة ما نزلت بمنى، وصلت طريقك إلى مكة وتريد أن تطوف طواف الإفاضة ثم تخرج إلى منى وترمي جمرة العقبة، لك ذلك، ترمي جمرة العقبة، تطوف طواف الإفاضة ثم تحلق ثم تخرج إلى منى وترمي جمرة العقبة. رمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة والحلق لا يضرك بأيها بدأت، والأفضل ترتيبها كالآتي: رمي جمرة العقبة ثم الذبح إن كان عليك هدي، ثم الحلق أو التقصير والحلق أفضل، ثم طواف الإفاضة، ثم السعي.
يقول السائل: جاء في رمضان وأدى العمرة وهو ينوي أداء الحج، فمن أين يحرم علما بأنه مقيم بمكة؟
يحرم من مكان إقامته، يحرم من مكة، ويحرم في اليوم الثامن من ذي الحجة استحبابا، الأفضل أن يحرم في اليوم الثامن ويخرج إلى منى.
تقول السائلة: ما حكم ترقيق الحاجب وذلك إذا كان يعيب تلك الفتاة ويشبهها بالرجال وذلك بقدر بسيط؟
إذا كان فيه طول أو سعة ملفتة للنظر ويجعلها كما قالت مثلا تشبه الرجال فلا حرج عليها في التخفيف حينئذ.
نعم. تقول: أنا مسافرة وعندما عدت إلى بلادي رغبت أصدقائي وإخواني بقراءة مولد، فما حكم ذلك؟
الاحتفال بالموالد هذا من البدع المحدثة، فلا يجوز الاجتماع عليها ولا يجوز عملها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما أمر بها ولا فعلها الصحابة من بعده ولا فعلها التابعون ولا فعلت في القرون الأولى المفضلة، وإنما حدثت فيما بعد انقراض القرون الثلاثة المفضلة حدثت، والذي أحدثها الفاطميون في شمال إفريقيا كانوا جيران للنصارى، وكان النصارى يفعلون مولد المسيح فقالوا نفعل نحن مثلهم مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، فأحدثوا هذه البدعة، فلا يجوز إحياؤها ولا الاشتغال بها ولا الاجتماع مع أهلها ونحو ذلك.
يقول السائل: هل لإمامة النساء الجهر بالصلاة الجهرية؟
تجهر إذا لم يكن حولها رجال أجانب وإلا بقدر ما تسمع من يصلي خلفها من النساء.
ويقول: هل القيام بعمرة بعد 15 من ذي الحجة يستلزم الذبح؟
لا يستلزم الذبح، والعمرة سائغة في كل وقت في سائر أيام السنة. إذا قدم المرء بعمرة من بلده في سائر أيام السنة جاز ذلك. وأما من أتى بعمرة ثم حج، أو أتى بالحج وكمله وهو في مكة، فلا يسوغ له أن يأتي بعد ذلك بعمرة.
يقول السائل: ما حكم من علق قطعة من القماش برأسه قصد تبركا بها بعد الطواف؟
لا يجوز التبرك بالملبوسات ونحوها، وإنما يتوسل المرء إلى الله جل وعلا بالدعاء والتضرع إليه وبالأعمال الصالحة. وأما التبرك بالقماش ونحوه فهذا لا يجوز.
يقول السائل: جئت من جدة في هذا اليوم واعتمرت عن نفسي، وأنا سأقيم يومين بمكة، هل يجوز أن أعتمر عن أبي ثم عن أمي خلال هذه الفترة؟
ما دمت أديت عمرة وأنت في مكة فلا تخرج للإتيان بعمرة أخرى. وإذا جئت مرة أخرى من مكان سكنك من جدة أو من غيرها إلى مكة فتدخل مكة بعمرة عنك أو عن من شئت. وأما إذا دخلت مكة بعمرة فلا تخرج للإتيان بعمرة أخرى.
يقول السائل: هل إطعام المساكين يكفي كل واحد منهم وجبة أم يكون يوما كامل؟
لا، وجبة واحدة يكفي. إذا أطعمتهم طعاما يشبعهم غدا أو عشاء جاز ذلك، كفى ذلك. أو تعطيهم نصف الصاع من قوت البلد، أي كيلو ونصف تقريبا لكل مسكين.
يقول السائل: اعتمرت في رمضان، فهل علي بعد الحج سعي بين الصفا والمروة؟
نعم، ما دمت اعتمرت في رمضان وأنت في مكة أو خرجت ورجعت وجئت بالحج فللحج سعي وللعمرة سعي، ولا يكرر السعي، سبعة أشواط في العمرة ولا تكرر، سبعة أشواط في الحج ولا تكرر، بخلاف الطواف يستحب تكراره في كل وقت.
يقول السائل: رجل موجود في مكة من اليوم 24 من شهر رمضان ومقيم إلى الحج، هل يكون عليه ذبح في يوم العيد؟
لا، ليس عليه. إذا أحرم بالعمرة في اليوم الثامن من ذي الحج بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة وأدى الحج فليس عليه هدي ما دام مقيم في مكة من رمضان.
يقول: عندما قضيت العمرة طفت حول الصفا والمروة 6 مرات ولم أقدر على الباقي وقمت بفك الإحرام.
لا يكفي هذا، 6 لا يكفي، قصرت، وعليك أن تكمل، أن تستعيد ملابس الإحرام وتكمل سعيك.
يقول: في اليوم 27 كنت قادما من المدينة بالإحرام ولم أقدر على طواف العمرة وقمت بفك الإحرام.
لا يجوز لك فك الإحرام، تبقى على إحرامك حتى تقدر، ولو جلست أياما طويلة، لأن المرء إذا دخل بنسك فلا يجوز له أن يتحلل منه حتى يكمله، إلا إذا كان محصرا ما تيسر له الدخول إلى مكة. فإن كان قد اشترط عند إحرامه تحلل ولا شيء عليه، وإن لم يشترط ذبح هديا ثم تحلل. وأما إذا دخل مكة فلا يسوغ له فك الإحرام حتى يكمل نسكه، حتى لو فكه هو لم يخرج من نسكه، لا يزال محرم، ولو خلع ملابس الإحرام ولبس ملابسه العادية فهو لا يزال على إحرامه، عليه أن يستعيد ملابس الإحرام ويكمل نسكه.
وتقول السائلة: إذا جاءها الحيض يوم عرفة ماذا تفعل؟
ليس عليها شيء، حجها صحيح، متى ما جاءتها العادة تجلسها ولا يضيرها، ولو جاءتها في يوم عرفة فهي مع الناس في عرفة وتدعو وتتضرع إلى الله جل وعلا وتسأل ربها، الحيض يمنع من الطواف والصلاة، وأما الدعاء والتضرع والذكر والتسبيح والتحميد لله جل وعلا فهذا مشروع في كل وقت للحائض وغيرها، فلا تتوقف عن شيء من أفعال الحج إذا كانت حائضا سوى الصلاة والطواف. ترمي الجمار وإن كانت حائض، وتبيت بمزدلفة، وتقف بعرفة، وتفعل المناسك كلها، ولا تمتنع عن شيء سوى الطواف بالبيت حتى تطهر، فإذا طهرت طافت وأكملت نسكها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.